أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله سفرائه إلى خلقه أجمعين. كنا في هذه الآية الكريمة المرتبطة بالتغيير الشامل الاجتماعي والسياسي والإصلاح العام للأوضاع، سنة الإصلاح وتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والحضارية من حالة اضطهاد واستبداد وظلم ومظلومية وقهر إلى حالة نصر وفرج وظهور للعدل الإلهي في سنة الله عز وجل لبني إسرائيل. وإذ نجيناكم من بني إسرائيل، عفوا تذكر لبني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون، بس الخطاب لبني إسرائيل، نجيناكم بني إسرائيل، لكنها ليس المراد خصوص بني إسرائيل بل عموم الأمة الإسلامية وعموم البشر. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي سبحان الله، يعني دائما الذكاء، دكتاتورية الجبابرة والفراعنة وكذا، أن النسل البشري اتخذوه حاضنة إلى توليد النساء وقتل الرجال والشباب، أي مظهر القوة يستأصلون في المظلومين، ومظهر على كل الضعف أو الزينة وهم النساء يسترقون لينزو على الأعراض نعم يستردوا بهتك الأعراض. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فمر بنا على حال أن هذا الأصل الاعتقادي الذي تبرزه وتبديه الآية الكريمة تحت قانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. ومعنى الأمر بين أمرين كما مر مرارا ليس مزج بقدر ما هو علاقة ارتباط دقيقة لا تتنافى مع قيومية وقدرة الله، ولا تتنافى مع اختيار ومسؤولية الإنسان. فمر بنا أن هناك جملة من القواعد الفقهية لابد أن ترسم وترسم خارطة طريق إن صح التعبير، أو ترسم لنا يعني طريقا وصراطا إلى مسيرة الدين ومسيرة مشروع الدين. وأن هناك طوائف من الآيات والروايات استفيد منها، استظهر منها علامة مسؤولية أو حصر المسؤولية بالتعليم والإرشاد والجانب التربوي، أما المسؤولية على الصعيد السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي للأخذ بأزمة الأمور ادعي أنها يستفاد منها عدم المسؤولية. بينما هناك آيات وروايات وطوائف من الآيات والروايات وفتاوى مسلمة في الفقه، في فقه مدرسة أهل البيت، فتاوى في كلا الطرفين. فتاوى المقصود مو فتاوى من فقهاء مقابل فتاوى فقهاء آخرين، لا، بل من الفقيه الواحد نرى منه فتاوى في أبواب قد تصب، يظن أنها تصب في الطرف الأول لو حصل المسؤولية في التعليم والتربية وغيره وغيره، ولكن هناك فتاوى أيضا مسلمة أخرى نراها تصب، فتاوى مسلمة، المقصود من فتاوى مسلمة يعني تسالم علماء الإمامية عليها، نكتة مهمة، ليس بحثنا في المقام يقوم على موارد الاختلاف في النظر، بل كلامنا إن شاء الله في المقام يقوم على موارد تسالم النظر، فتوى نصا كيف يمكن ملائمتها مع بعضها ليرتسم لنا طريق سوي لتحديد الرؤية الشرعية والقرآنية والروائية تجاه المشروع الديني أو مشروع أهل البيت أو المشروع المهدوي أو مشروع الظروف ومشروع إقامة دولة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فمرت بنا طوائف من الروايات ذكرناها أمس، ما رفعت راية قبل ظهور إلا كانت راية الضلال كذا كذا، كل بيعة قبل كذا في نفاق وخدعة، كل من خرج كذا كذا فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، من القبيل أمور، كن حلسا من أحلاس بيتك أو بيوتكم، لا تحرك ساكنا لا يدا ولا رجلا حتى تسمع النداء من السماء فأقبل إلينا. وهذه الروايات مستفيضة بل متواترة، يعني سكان في رواية وروايتين وثلاث وأربع. هناك عدة وجوه للجمع بينها، أيضا فتاوى التقية، باب التقية كذا كذا، التقية ديني ودين أبائي في هذا الطرف، من الفتاوى المسلمة أن الجهاد الابتدائي عند علماء الإمامية إلا من شذ وإلا تسالم، أن الجهاد الابتدائي من صلاحيات الخاصة بالمعصوم، جهاد ابتدائي حتى السيد الخميني رحمة الله عليه وافق تسالم علماء الإمامية في ذلك أنه خاص. الآن السيد الخوي رحمة الله عليه أو الزواري ميزة محمد باقر السبزواري الخراسان صاحب كتاب الذخيرة اثنان أو ثلاثة من علماء الإمامية يعني يعتبرون في قبال تسالم علماء الإمامية مع احترام للكل، يعتبرون في مصطلح الفقه في هالموقف في هالمسألة الشذوذ، هذا كاصطلاح على كل بين الدين ليس أدب لا ولكن كمصطلح المفهوم. وإلا تسالم علماء الإمامية هذا يصب في ذا الطرف الأول. وفي فتاوى وقواعد فقهية تصب في الطرف الثاني سأذكرها. من الوجوه التي ذكرت مرت بنا أمس وجهان أمس مرت بنا، هذا وجه، وجه ثاني ذكرناه آخر المطاف. الوجه الأول أن هذه الطوائف تدعو لاعتماد أسلوب الخفاء أو الحس الأمني والعقلية الأمنية المتفوقة على العدو. البرنامج الأمني والعقلية الأمنية أقوى الأسلحة، هاي اللي مر بنا أمس. هذا السلاح إذا كان ضعيف عند المؤمنين ولو افترض أسلحتهم بقيت أسلحتهم قوية، إذا كانوا ضعفاء في هذا السلاح كل عجيب استراتيجية معجزة عند أهل البيت. واقعا ساسة العباد وصف مطابق للحقيقة. من 1400 سنة صلوات الله عليهم يؤكدون على أن السلاح الأمن العقلية الأمنية سلاح أقوى من بقية الأسلحة. أنت لو افترض عندك ذخيرة وعتاد أسلحة مهما يكون، لكن كان منظومتك الأمنية مخلخلة متهلهلة متبدبدة متدحدحة، متبعثرة، كل تلك الأسلحة ضياع. والعظيم في بيان أهل البيت عليه الصلاة، فلا شوف هذا، شوف هذا، شوف هذا التخطيط. بالله عليك 1400 سنة قبل. وبقدر ما يقوى المؤمنون في هذا السلاح يقوى في بقية الأسلحة. ضعفوا ضعفوا، قووا قووا، سذجوا تسذجوا سذجوا. همهم هم الشاغل إذا كان قوة هذا الجانب فيهم يقوى. طبعا هذا الجانب ترعرعه وقوته يحتاج لبنى عديدة، آليات عديدة. كان رسول يعني ما نريد نخوض فيه ولا نخرج عن البحث، إذا نريد ندخل فيه أصلا نخرج عن هذا البحث، هو موازين التغيير والإصلاح. يعني ندخل في التفاصيل بالتالي، بينما احنا مو غرضنا الدخول في التفاصيل وملفات التفصيل، غرضنا المحاور. لكن واقعا هذا ملف عظيم، هو بنفس الملف يستدعي الكثير الكثير من الدراسة والثقافة والوعي التربوي. كمثال فقط أذكره، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفة عظيمة إعجازية في رسول الله، تدل على الاصطفاء. كان أحذر الناس من الناس. شيخ مع أنه لم يكن يسوء الظن، شوف فرق بين سوء الظن وبين حذر. أحذر الناس من الناس يعني ماذا؟ يعني لا يستطيع أحد أن يخدع رسول الله صلى الله عليه وآله. عايش يلا، ما يمكن لأحد أن يحتال على رسول الله. أي حيلة سياسية أمنية في أي بعد في أي صعيد ما يستطيع أحد أن يحتال على رسول الله. هاي بأهمة، ممكن واحد يخلق العقلية هذه؟ مش يجمع، شو أنت هذا لاحظ كلمة هي صفة هي مقام، بس قد تحتاج إلى آليات وأجهزة ومعلومات وتجارب وإلا ما يصدق هذا الوصف. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحذر الناس من الناس. يلا تعال، مع أن تعامل رسول الله، شوف المشكلة إحنا لما نعرف بعض الصفات نفكر فيها تناقض وتضاد مع صفات أخرى، سيما على صعيد المسؤولية الاجتماعية والسياسية، نفكر هذا معناته تشنج العلاقات مع الآخرين. لا، مو معناه هذا. أصلا رسول الله لم يكن في علاقاته الفردية الأسرية الاجتماعية السياسية الدينية الدولية ما كان متشنج، بل قالوا عنه ماذا؟ في ظني وحسباني هو أذن قارئ الآية. أذن يعني ماذا؟ قال الله قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمن. يعني من كثر لين وطيبة رسول الله في تعامله مع الآخرين قيل له أذن. شوف هذا كيف يجتمع معكم رسول الله، أيقظ الناس أحذر الناس من الناس. المشكلة تصير عندنا احنا افراد وتفريط تحت عنوان تطيب العلاقة مع الآخرين نفقد الحذر ونخدع ودعوة للسذاجة، عدم الحيطة، عدم اليقظة. هذا كله بحث في ملف العقل، العقل الأمني. كلها توصيات دينية، لا تقول لي بعد شرقية وغربية، دينية أصلية. خافا، نرجع إلى نفس المطلب، كيف أنهم صلوات الله عليهم قالوا بأن أعظم أسباب القوة عند المؤمنين شوف عدم إذاعة السر. سر يعني أولا عقلية عند المؤمنين يجب أن تفتون أنه هناك أسرار معلومات خفية. اثنين ما ينشوها، حافظوا عليها. زين هذا الذي هو ليس بنشط، بالله عليه الذي ليس بنشط عنده معلومات ولا يظهرها ثم ده سالب من انتباه الموضوع صار معلومات إلا بضاعتك سادة صار مثل الموضوع شنو عنده سر على زي يحافظ عليه ويكتمه ولا يخفي. أنت فريد شيء مهول عنده، مثلا برنامج نووي مهول كذا، كل ما يصير برنامج خطير شو يصير؟ سر وكذا وعدم إذا حصل. أما أنت بالأول ما مفلس ايدك يا سر ويا عدم اذاعه السر ويا كذا ويا خفاف. هذا ما يدل على انه لاحظوا قضيه عصر دققوا فلسفه التقيه. وكل دي الروايات الطوائف التي مرت بنا امس او اليوم ما خرجوا ما يخرجوا كذا وكذا والتقيه دي هي فلسفتها حيطة وحياطة ودعاية وصاية ودراية ويقظة ولقاء على معلومات خطيرة. لابد مشروع خطير عندك اللي بيها بل طبعا كيف ما يكون ظهور المهدي مشروع خطير؟ كيف ما يكون مشروع الإمام المهدي ما مشروع خطير؟ ولو لم يكن خطيرا لعاش بين الناس بعمر طويل بارزا ظاهرا. لو لم يكن مشروع الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف من الخطورة بمكان عظيم لما كان في خطر، لما كان في سرية. وأي سرية؟ سرية الغيبة الكبرى، مو صورة بعد، غيبة كبرى. غيبة كبرى تعرفون معنى غيبة كبرى؟ غيبة كبرى ليس بمعنى أعوذ بالله ابتعاد كبير أخ على الفهم المقلوب. غيبة كفرى كبرى يعني زيادة في السرية شديدة. لطيف في حديث شريف ليكن لك خلق من ربك، مضمون حديث، وخلق من نبيك وخلق من إمامك. أحد الأخلاق الإلهية العظيمة التي يجب أن المؤمن يتحلى بها السر، كتمان السر والستر. فلو لم يكن مشروع الصاحب عجل الله تعالى فرجه من الخطورة بمكان، ما الداعي لهذا الشدة في الخفاء، الشدة في السر؟ تلاحظوا مدى الخطورة ومهول خطورة هذا المشروع، أن الله عز وجل يتئد فيه 1200 سنة إلى الآن. سبعات كم الله أعلم شنو هالمشروع عند الله عز وجل الذي تتريث فيه الإرادة الإلهية إلى مدى هذا النفس الطويل. أصل طول المدى دليل على عظم وخطورة وهول الحدث. حجم المسؤولية سابقا مرارا تم مداولة مع الإخوان الغيبة كانوا يطعنون بها المذاهب الأخرى على عقيدة مدرسة ذلك. الآن اتضح أن الغيبة بمعنى الخفاء هذا من أعظم أسلحة القوة، أعظم أسلحة النشاط، أعظم حالات حيوية الفاعلية والنشاط والتدبير، لأنها أعظم حالات الجمود. أنت لما تخفى؟ لما تراعي الخفاء؟ كلما ازداد نشاطك وخطورة نشاطك ازداد خفاء. الغيبة رمز قمة النشاط، رمز خطورة النشاط. ما يقنع بالنشاط يعني عكس عجل الله تعالى فرجه، عكس آبائه، نشاط مدوي المسؤولية التي حملت عليه. تشايفين في أنظمة معينة بعض الشخصيات يقال عنها محورية، هذه أصلا ما تظهر على العلن، ما له وقت أصلا يظهر على العلن، أو لخطورة الأدوار التي تقوم بها ما تظهر لقطة على العلن أبدا. إذن لاحظوا، هذا هو معنى أحد المعاني، أن أنت عليك ترفع راية صخب، ليس معنى لا تنشر، لا تشتغل، لا تخطر، لا كذا، لا تذع، يعني لا تنشر، لا تفضح أوراقك، لا تكشف أوراقك أمام عدوك. هذا وين المعنى وذاك المعنى، فارق كبير. هذا معنى مر بنا، لكن مزيد من التركيز عليه ضروري. المعنى الثاني الذي مر بنا في نهاية المطاف أمس، وهذا معنى جدا مهم، وذكرنا هذه المعاني ليست من باب الاقتراحات والقرائح، هذه المعاني ضوابط الطائفتين من الآيات والروايات، بينهما تلاحم لا أن بينهما توفيق. هم في الأصل أصلا بينهما ارتباط عضوي لرسم ضوابط وقواعد. الوجه الثاني وهو ضابطة ثانية عميقة وقوية، أنه ضروري عند المؤمنين وتوجهاتهم في الإصلاح على الدوام رقابة محورية المركز، باللغة الحديثة أقولها، باللغة المعهودة الوحيانية يقول الإخلاص والخلوص، باللغة العصرية رعاية أن البرمجة والتدابير يراعى فيها خريطة المركز، مركز والله ورسوله وأهل البيت والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي قضية المركز يا أخوشي صعب مستصعب. لاحظوا أنتم في منظومة الأنبياء لم ينظم الله، أو بالتعبير الدارج يصفط الله الأنبياء في عرض واحد، من حيث أصل الهدف والمسيرة لا نفرق بين أحد من الرسلين، لكن من حيث التشكيلة وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. علامة المركز من؟ السيد العالم. وإذ أخذ الله من النبيين في سورة آل عمران الآية 80 أو 81، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ماذا؟ شوف في قبال كل الأنبياء سيد الأنبياء، شوف المقابلة من المركزية لمن؟ لهذا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هو يعطيكم تصديق شهادات، مو أنتم تعطونه، هو يعطيكم، أنتم تؤمنون به تنقادون له. هذه الآية الكريمة فيها كلمات الآن مو في صدد شرحها مهولة تدل على مركزية سيد الأنبياء وهيمنته، الآن مو في صدد. زين، لما المركزية جعلها؟ يعني إذن يعني معناتها لو جعل نبي من الأنبياء نفس محور خرج عن المشروع الإلهي لو لا خرج. إذا من نبي من الأنبياء وصي من الأوصياء يجعل نفسه مركز يخرج. أن تلاحظوا من هو أعظم أمير المؤمنين سيد الوصيين كذا 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 كذا، تمام عظمة أمير المؤمنين وسيد الوصيين واتبعت سنن نبي أمين الله في أرضه، أشهد أنك قد عملت بكتابه. شوف محورية النبي واتبعت سنن نبيه. قيمة عظمة سيد الأوصياء في ماذا؟ كنت كالفصيل يتبع إثر أمه. عظمة مركزية، هذا خلوص من المؤمنين لم يجعل ذاته المقدسة العظيمة محور، جعل من يدور يحوم حول من أمير المؤمنين في كل برامجه في كل تخطيطاته في كل حركاته وسكناته، يجعل سيد وإلا لما عظم برنامج خلوص كما يقول أحد الأكابر. لن فكر معنى أخلاقي فقط، معنى عاطفي فقط، الخلوص برمجة، هندسة في البرمجة، هندسة صائبة دقيقة ناجحة. لذا الرواية تقول حذار أنت ترفع شعار وهو شعار الهدف الإلهي الدولة الإلهية وكذا، بعد ذلك تجعل من نفسك أنت محور المحاور. ما الفرق بينك وبين فرعون؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون. رام شيئا وفعل شيئا آخر. هكذا يصير. إذن ولذلك أحد فلسفات العظيمة للصلاة، أحد الفلسفات اللي هي عمود الدين، ولعلها مثل صاد عمود الدين، أن الصلاة تقول لك دكدك فرعونية الذات، ذب في الولاية لله وللرسول ولأهل البيت، ذب روح الصلاة الولاية. الولاية يعني خلوص. شوف معنى الولاية ماذا صار. الولاية صار معنى الخلوص من الأنانية والذاتية والفرعونية والذوبان في الله وفي الرسول وفي أهل البيت، ذوبان في الولاية، روح الصلاة الولاية. كما عندنا أدلة كثيرة، روح كل العبادات الولاية. يعني ماذا؟ يعني يكون هدف من الخلوص الإخلاص، النية القربة، الإخلاص، الإخلاص تتخلص، تخلص أنت وتتخلص من ذاتك وتتخلص من فراعنة آخرين ومن جبت آخرين وطواغيت آخرين وتحطم أصنام البشرية والمخلوقات كلها، وتكون حنيفا مسلما وجهت وجهي لله وللرسول ولأهل بيت الرسول. كثير من طوائف الآيات والروايات التي تحذر كما يقول رادك حلها شنو عما. إذا أصل مشروع إحنا في صدق كذا، بدل ما يكون إصلاحيين يكون إفساديين، شنو ماذا صنعنا؟ إذا موديل جديد من الإفساد، طبعا هذه خطورة. إذا لابد أن نمر بدورة تعليمية وتربوية وعملية وتطبيقية، أن لا ننزلق في عكس نقيض الغرض الذي نرومه وهو بتوسط الإخلاص. تمركز الولاية والمحور في مشروع أهل البيت للذاتيات والنفسانية، وهذا يستدعي طلاق الدنيا، مو طلاق الدنيا من الجميع، طلاق الدنيا وطلاق الأهل وطلاق الأولاد وطلاق النفس، تطليقات عديدة. الإنسان لازم يطلق، مو بس يطلق، قالوا في بيان الوحي بل يستلزم أن تميت أمور عديدة. إن شاء الله نواصلها، وصلى الله على محمد وعلى آله.